السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين شججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك الزاد الذي لا يستغني عنه أي إنسان منا في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. إنه ذلك الزاد الذي لا محيط عنه لكل إنسان منا أراد عند ربه فوزا ونجاحا وفلاحا في الدنيا وفي الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. ونحن في رحاب 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نعزي إمام العصر ونعزي مراجع الأمة الإسلامية ونعزي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في أرجاء هذه المعمورة قاطبة، بل نعزي كل طالبي الحرية والباحثين عن العزة على وجه الأرض. فعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بمصاب إمامنا، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية ولده الإمام الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء. قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية ترتبط بصراع الحق مع الباطل. هذا الصراع الذي هو سنة من السنن التي تحكم حركة التاريخ في هذا الكون. فالإمام الحسين عليه السلام تلخصت فيه كل الأهداف التي لأجلها قامت الرسالات السماوية. السلام عليك يا وارث آدم صفوت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. الإمام الحسين إنما كان وارثا للأنبياء لأن حركته صلوات الله وسلامه عليه حركة تلخصت فيها كل أهداف الأنبياء وكل القيم وكل المثل التي لأجلها كانت الرسالات السماوية وكانت حركة الأنبياء على مر التاريخ. من هنا فحري بنا ونحن بين يدي ذكرى هذه الأربعينية حري بنا أن نتأمل ما يذكره القرآن الكريم في مقام الحديث عن صراع الحق والباطل. وهذا الموضوع أولاه القرآن الكريم كثيرا من اهتمامه، وآيات كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع بكثير من التفصيل وبكثير من بيان من الجزئيات المرتبطة به. بين أيدينا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم مقطع من آية شريفة واحدة واردة في سورة الأنفال. نريد من خلال هذا المقطع أن نتجلى وأن نتمثل بعض حديث القرآن الكريم عن هذا الصراع الذي هو كما قلنا سنة إلهية حاكمة في هذا الكون. هذا المقطع القرآني يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الذين يريدون أن يضادوا الرسالات السماوية، يريدون أن يسيروا في طريق معاكس للطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، هؤلاء في الواقع يمكرون، يمارسون المكر. والمكر هو عبارة عن الحيلة، المكر هو التدبير التخطيط. إذن هؤلاء يمكرون، وفي المقابل تقول الآية: ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا في نسبة المكر إلى الله سبحانه وتعالى توقف المفسرون ليتساءلوا: ما المراد من نسبة المكر إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى أيصح لنا أن ننسب المكر إليه بهذا المعنى الذي تقدم؟ هنا يذكر المفسرون مجموعة من الإجابات. أهمها الإجابة الأولى، تقول إن هذا التعبير القرآني إنما جاء على سبيل المشاكلة، وهذا كثير في كلام العرب، أن إذا قيلت كلمة من الكلمات فإن في مقام الرد عليها والتعليق عليها قد تستعمل الكلمة نفسها، ولكن من دون أن تحمل الحمولة الدلالية ذاتها، لا تحمل المعنى نفسه بحذافيره، ولكن اللفظ هو اللفظ فيؤتى به لأجل المشاكلة اللفظية، كما في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا هذا الطرف اعتدى عليكم، ولكن في الحقيقة ردكم لعدوانه، ردكم لاعتدائه، أي يسمى اعتداء أيضا، رد الاعتداء ليس اعتداء. مع ذلك في القرآن يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هذا على سبيل المشاكلة اللفظية، القرآن يريد أن يقول: لا تقفوا الضعفاء، لا تتحركون أمام العدوان، ردوا العدوان عن أنفسكم، دافعوا عن أنفسكم، عن أمتكم، عن قيمكم، عن مثلكم، عن مقدساتكم. وهذا في الواقع ليس اعتداء، ولكن سماه القرآن اعتداء من باب المشاكلة اللفظية. بعض المفسرين ذهب إلى أن ما في الآية الشريفة التي هي محل كلامنا هو من هذا القبيل: ويمكرون. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرد عليهم، يريد أن يقول: إننا لن نقف موقف المتفرج على هذا الذي تفعلونه. فهذا الرد الإلهي رد إيجابي، رد ينسجم مع حكمة الله ومع قدرة الله ومع تنزه الله عن كل ما لا يناسب مقامه وشأنه الرفيع. إذن فهذا التعبير بالمكر ذهب بعض المفسرين إلى أنه تعبير بنحو المشاكلة اللفظية فقط، هذا رأي. رأي ثاني في هذه المسألة إجابة ثانية ذهب إليها بعض المفسرين، وهي أن هذه اللفظة وأمثالها عندما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يراد منها ما يناسب مقامه سبحانه وتعالى. هذا الفريق من المفسرين لم يقل القضية هي على سبيل المشاكلة، ولكن قالوا عندما تجدون في القرآن الكريم تعبيرات من قبيل غضب الله، هذه التعبيرات عندما نقرأها في القرآن لا يراد منها المعنى الذي لا يتناسب مع قدس الله، مع جلال الله، مع عظم شأنه. الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن الكريم عن نفسه فيقول ليس كمثله شيء. إذن الأمور التي ترتبط بالقضايا النفسية وبالقضايا الوجدانية، الأمور التي تتناسب مع الإنسان لضعفه النفسي وبشريته ووجدانه، هذه الأمور لا تتناسب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما وجدنا تعبيرا من هذا القبيل في القرآن الكريم فإن علينا أن نحمله على معنى يناسب شأن الله سبحانه وتعالى. مكر الله هنا أي جزاء المكر، ويمكرون ويمكر الله أي يجازيهم الله سبحانه وتعالى على مكرهم الذي مكروه. وليس المراد أن الله تعالى أيضا يمكر بناء على هذه الإجابة الثانية عند بعض المفسرين. الإجابة الثالثة أن المراد هنا هو أيضا الجزاء كما قال أصحاب الإجابة السابقة، ولكن المراد هنا جزاء من نوع خاص. ما هذا الجزاء؟ هذا الجزاء هو أنهم عندما مكروا، عندما مارسوا مكرهم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقف بقدرته أمام هذا المكر، أي لم يحل بينهم وبين أن يمكروا، تركهم لنفوسهم الأمارة بالسوء ليفعلوا ما يريدون، أعطاهم الفرصة، منحهم المجال، لم يمنعهم منعا قسريا، منعا بالقهر، لم يمنعهم بهذه الطريقة، ولذلك عبر بأن الله تعالى أيضا مكر بهم. إذن الله جازاهم بهذه الطريقة، وهذا ما يذهب إليه العلامة الطباطبائي قدس سره في الميزان. المقصود أن الله سبحانه وتعالى تركهم يمكرون، جعلهم يتخيلون أنهم يمارسون المكر وهم في حقيقة الأمر أعجز من أن يمكروا بالله سبحانه وتعالى، هم أكثر من أن يتمكنوا من أن يمارسوا المكر في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تركهم وشأنهم، تركهم يحسبون ويتوهمون أنهم يمكرون، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن الله تعالى تركهم يحسبون هذا الحسبان الخاطئ وهذا التوهم المغلوط من أنهم يخادعونه سبحانه وتعالى، فكان هذا الترك لهم كان بمنزلة مخادعته سبحانه وتعالى إياهم، ولكن بهذا المعنى الذي بين. الإجابة الرابعة ذهب إليها الراغب الأصفهاني في مفرداته، إذ ذكر أنه لا مانع من أن ننسب المكر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المكر ليس على نوع واحد، المكر نوعان، هناك مكر محمود وهناك مكر مذموم. المكر المذموم هو الذي كان يمارسه هؤلاء عندما كانوا يكذبون ويخدعون ويغشون ويمارسون الحيل والألاعيب والأساليب الملتوية، هذا هو المكر المذموم. ولكن هناك مكر ممدوح، مكر لا غبار عليه، وهو ذلك السعي نحو جر الآخرين إلى ما فيه مصلحتهم. قلنا المكر هو التدبير، هو الحيلة. فإذا كان هناك تدبير إلهي لأجل ما فيه الصلاح وما فيه الخير، خير لهؤلاء الذين يريدون أن يمكروا، وخير للناس، للبشرية، للمجتمع، للإنسانية، إذا كان التدبير الإلهي ساعيا لخير هؤلاء ولخير الناس وهو كذلك، فلا مانع كما يقول الراغب الأصفهاني، لا مانع من أن يطلق عليه لفظ المكر وأن ينسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الإجابة الخامسة أن المكر الإلهي هنا مراد مقصود، ولكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى نسبة مجازية، بمعنى أن الذي يمارس المكر حقيقة إزاء هؤلاء المكذبين، إزاء هؤلاء الكفار، إنما هم المسلمون. هؤلاء الكفار يمكرون، والمسلمون ردا عليهم أيضا يمكرون، ولكن بما أن هذا المكر الذي يمارسه المسلمون هو مكر في طريق الله، مكر في سبيل خدمة دين الله، في سبيل تحقيق أهداف الله، لذلك نسب هذا المكر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المسلمين إنما يمثلون خط الله، يمثلون نهج الله، يمثلون الحق والخير والقيم والمثل التي دعا الله سبحانه وتعالى الناس إليها. ومن هنا فلا مانع من أن يكون المكر مرادا على حقيقته، على أن تكون النسبة إلى الله نسبة مجازية، والمقصود أن الذين يمكرون حقيقة إنما هم المسلمون. هذه أهم الإجابات التي ذكرت في هذا المقام، وهناك إجابات أخرى ولكن ليست بالأهمية التي تمثلها الإجابات المتقدمة، لذلك نكتفي بما تقدم. بعد هذا أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، هلموا بنا نتوقف عند أهم المحاور المستفادة من هذا المقطع القرآني الشريف. أولا، المحور الأول هو أن القرآن الكريم يريد من الناس دائما وأبدا أن يستفيدوا من التجارب السابقة، أن يستفيدوا مما حصل من قبلهم. لماذا القرآن الكريم حريص على أن يقص القصص؟ لقد كان في قصصهم عبرة. القرآن يريدنا أن نأخذ العبرة، أن نأخذ الدروس، أن نتعلم، أن نعرف كيف نأخذ من تجارب الآخرين ومن خبرات الآخرين، أن نأخذ ما ينفعنا في حياتنا الفردية والمجتمعية في أي زمان وفي أي مكان. القرآن يبين أن هناك أناسا مارسوا المكر، ويبين أن مكرهم لم يكن من دون جزاء إلهي. هذا المكر لا بد أن يكون له جزاء، وهذا الجزاء جزاء بينه القرآن الكريم تفصيلا في حالة كثير من الأمم وكثير من الشعوب والأقوام المتقدمة. إذن فالإنسان المؤمن عندما يتناول التأريخ وعندما يتناول القضايا التأريخية ينبغي أن يكون تناوله ذلك التناول الذي يفيد هذا الإنسان في حياته. عندما نتناول واقعة كربلاء، عندما نتحدث عن قضية الإمام الحسين عليه السلام، لا ينبغي أن يكون التناول تناولا غارقا في العاطفة وحدها، في البكاء وحدها، وإن كان هذان الجانبان مهمين لا نريد أن نقلل من الأهمية، ولكن لا ينبغي أن ينفرد الجانب المرتبط بالعاطفة بكل شيء، لا بد من وجود جانب يرتبط بالاستعارة، لا بد من وجود جانب يرتبط بالانتفاع، ثم هذا الانتفاع الذي لا بد منه ينبغي أن لا يكون أيضا انتفاعا عقليا فكريا ذهنيا مجردا، أن تتحول قضية الحسين إلى مناسبة لزرع النظريات والمعلومات والأفكار المختلفة في الأذهان من دون أن تكون هذه الأفكار ذات ربط بالواقع الحياتي بالواقع المعيشي. هذا أيضا جانب لا يرتضيه القرآن الكريم. الجانب الذي ينبغي أن يكون هو الجانب المتكامل الذي تكون فيه العاطفة حاضرة ويكون فيه الفكر حاضرا، شريفة أن يتحول هذا المزيج كله إلى دروس في الحياة، إلى تمثل في الحياة. ما أسوأ أن يكون الإنسان باقيا على الحسين ليله ونهاره وهو في حياته يدوس مثل الحسين تحت قدميه. ما أسوأ أن يكون الإنسان مدعيا أنه على نهج الحسين وهو يخالفه بأعماله وأقواله فيما يعلم علم اليقين أن الإمام الحسين عليه السلام قد قال رضا الله رضانا أهل البيت. رضا أهل البيت ليس رضا مستقلا عن رضا الله، وليس طريقا مختلفا عن طريق الله. فإذا أردنا أن يكون ارتباطنا بالحسين ارتباطا حقيقيا فيكن ارتباطا من خلال تطبيق مثل الحسين. أنا أعمل في الوظائف المحرمة، آكل الربا، أمارس المنكرات، أترك زوجتي، أترك ابنتي، أترك أهلي، أترك من عندي في البيت ممن أنا مسؤول عنه، أتركهم جميعا كيفما يرغبون وكما يحلو لهم. لا الحجاب حجاب بالطريقة الشرعية المطلوبة، ولا امتثال الأوامر الإلهية في الجوانب المختلفة هو الامتثال المطلوب من إنسان يريد أن يكون ممثلا للحسين. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. والكلام بطبيعة الحال هو كلام عن ظاهرة تلحظ في كثير من المجتمعات وليس كلاما على وجه التعميم، وهذا أمر معلوم ومعروف أن الكلام لا يراد به كل الناس، وإنما هي حالة موجودة لا ينبغي أن نغض الطرف عنها. هذا أولا. ثانيا، المحور الثاني، نلاحظ أن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يعبر بصيغة الفعل المضارع ويمكرون ويمكر الله. نعم، هناك مواضع أخرى عبر فيها القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضي ومكروا ومكر الله، ولكن تلك المواضع كان فيها القرآن يتحدث عن حالات معينة، عن قضايا محددة. أما عندما يتحدث القرآن عن السنة، عن القانون، فعندئذ يعبر بصيغة الفعل المضارع ويمكرون ويمكر الله. والفعل المضارع كما هو معلوم هو فعل يفيد التجدد، يفيد أن هذا الذي يتحدث عنه القرآن الكريم لم يكن شيئا قد حدث في وقت ما وانتهى. لا، هذا المكر الذي يمكره أولئك الذين يعادون الله ويعادون نهج الله، هذا المكر مكر متجدد، مكر موجود في كل زمان وقد نجده في كل مكان. هذا المكر لا يتوقف عند نقطة تاريخية معينة ولا عند بيئة جغرافية معينة. هذا المكر مكر متجدد. وإذا نظرنا في قضية الحسين عليه السلام والمكر الذي مورث بحقها فإننا نجد تأكيدا تاما لما يقوله القرآن الكريم. قضية الحسين منذ أن حصلت، منذ أن تحققت في سنة 61 للهجرة، وجدنا أن هناك محاولات للمكر بها. قيل إن الحسين خارجي، قيل إن الحسين خرج طالبا للملك، وقيل إن الحسين إنما خرج بدافع قبلي من دافع الانتصار لبني هاشم في مقابل بني أمية، مقابل ذلك الذي كانت بنو أمية قد مارسته من قبل. إذن المسألة مسألة مرتبطة بهذا الجانب المتعلق بالتعصب القبلي والعشائري الضيق. أقول مورث كثير من المكر مع قضية الإمام الحسين عليه السلام قديما، وما زال هذا المكر يمارس، ما زال الإرهاب يحاول صرف الناس، صرف المؤمنين عن قضية الإمام الحسين عليه السلام. وأبرز الإرهاب في هذا المجال هو الإرهاب الفكري، الإرهاب الإعلامي. عندما يلعب الإعلام لعبته في هذا الزمان الذي هو زمان ثورة وسائل الاتصالات، لاحظوا كيف أن وسائل الإعلام الشيطانية تحاول أن تعتم على قضية أكبر تظاهرة مليونية في تاريخ البشرية، زيارة الأربعين. هذه الزيارة المليونية يتوافد الناس من شتى أقطاع الأرض طائعين غير مكرهين، يتوافدون لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه الملايين تتوافد، وإذا بوسائل الإعلام المرتبطة بالشياطين، شياطين الجن والإنس، إذا بهذه الوسائل تغض الطرف عن هذا الذي يجري. نعم، إذا تظاهر 5 أفراد في لندن أو في باريس ضد حكومة من الحكومات التي لا يرضى عنها الشيطان، آنئذ ترى وسائل الإعلام هذه تقيم الدنيا ولا تقحتها. أما أمام تظاهرة مليونية لم يرى التأريخ لها مثيلا، فتقف هذه الوسائل ساكتة صامتة كأن شيئا لم يجري ولا يجري. كذلك إذا أرادت هذه الوسائل أن تغطي شيئا مما يرتبط بقضية الحسين عليه السلام، فماذا تختار أن تغطي؟ تغطي تلكم الجوانب التي من شأنها أن تنفر الناس عن الحسين، تغطي تلك الجوانب التي تمارسها أقلية شيعية لها دوافعها، لها أسبابها، لسنا في محاكم في مقام محاكمة أحد ولا هذا شأننا. أقول أقلية شيعية تمارس بعض الممارسات، هذه الممارسات تتخذها وسائل الإعلام فرصة، تريد من خلالها أن تشوه هذا المنهج، تريد أن تشوه هذا الخط، تريد أن تشوه قضية الحسين عليه السلام لتبعد الناس، لتنفر الناس من شيء، من اسم، من قضية ترتبط بشخص اسمه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ويمكرون، هذا المكر متجدد، هذا المكر باق، وسائله تختلف، أساليبه تتنوع، طرائقه تتجدد، ولكن الحقيقة تبقى. الحقيقة هي أن هناك مكرا يتجدد، وعلى المؤمنين أن يكونوا على يقظة منه، أن لا يكونوا نائمين، أن لا يكونوا بسطاء، أن لا يكونوا سذجا في التعامل مع هذا الذي يجري ويتكرر جريانه من حوله. هذا ثانيا. المحور الثالث ويمكر الله. القرآن الكريم يعلم المؤمنين، يعلم هذه الأمة أن يا أيها الناس، أن يا أيها المؤمنون، إذا رأيتم الآخرين يمكرون في طريق الشيطان، في طريق صرف الناس عن الحق، فكلوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكر الله، بمعنى أن الجواب ينبغي أن يكون جوابا إلهيا، الرد ينبغي أن يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى على أي من المعاني التي نقلناها عن المفسرين سابقا. الرد إجمالا وعلى وجه الجملة ينبغي أن يسند إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معناه أن التصرف أمام هذا المكر الذي يمارس إزاء الحق لا ينبغي أن يكون تصرفا منطلقا من الأهواء، من الأنبجة، من الاستحسانات الشخصية، من المعتقدات الذاتية، مما يراه هذا الإنسان بنفسه. لا، هذا المكر الذي هو رد على مكرهم ينبغي أن يكون مكرا مستندا إلى الله سبحانه وتعالى، منسوبا إلى الله، بمعنى أن يكون الرد ردا على الطريقة التي يريدها الله، وفق أحكام الله، وفق ضوابط الله. إذا لا يحق لي أن أختار الطريق كما أريد وكما أرى وكما أشتهي، ينبغي أن أرجع إلى من يعلمني ماذا يريد الله، ما التكليف الإلهي، ما التكليف الشرعي. أن أرجع إلى مراجع الأمة، إلى مراجع التقليد، إلى الفقهاء ليعلموني ما الموقف الشرعي، من أنا حتى أستنبط الموقف الشرعي، من أنا حتى أحكم آية هنا أو حديثا هناك. علي أن أكل الأمر إلى أهل الاختصاص، أن أكل الأمر إلى من يستطيع أن يعرفني تكليفي، حتى يكون الرد آنئذ ردا كما يريده الله سبحانه وتعالى، لا كما تشتهيه نفسي، ولا كما ترتضيه انتماءاتي أو رغباتي أو ميولي أو استحساناتي. هذا أمر مهم تعلمنا إياه الآية المباركة. رابعا، المشور الرابع، والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى عندما يسند هذا المكر إليه بمعنى من المعاني التي تقدم نقلها عن المفسرين، فإن هذا المكر لا يكون إلا بنحو أحسن، بنحو أفضل. هذا معناه أنه لا يكفي أن يكون ردنا ردا منطلقا من المنطلقات الشرعية، ينبغي أن يكون ردنا ردا يتوخى أحسن المنطلقات، أفضل المنطلقات، أعلى المنطلقات شأنا، لا أن يكون الرد كما يفعل كثير من الناس ويظنون أن ردهم ينطلق من المنطلق الشرعي. مشكلتنا أيها الأحبة أن ادعاء السير على ما يريده الشرع ادعاء ينادي به كلنا، كل من هب ودب يدعي أنه يمثل ما يقوله الشرع، وهذه مشكلة كبرى. والله خير الماكرين، بمعنى أن هذا الرد أيضا ينبغي أن يكون ردا بنحو أحسن. في قضية الحسين، عندما ترى الآخرين يمارسون مكرهم، عندما ترى الآخرين يريدون أن يشوهوا الصورة، يريدون أن يبعدوا الناس عن الحسين، يريدون أن يعكموا إعلاميا، يريدون أن يجعلوا القضية نسيا منسيا، ما دورك آنئذ؟ ما دور وسائل الإعلام المتشرعة؟ ما دور المؤمنين؟ ما دور المجتمعات الإسلامية؟ ما دور المثقفين؟ ما دور الواعين؟ ما دور أصحاب الأقلام؟ هنا القرآن الكريم يوقظنا، أن علينا أن نبحث عن أفضل الوسائل. إذا كان الآخرون يريدون أن يشوهوا ففي أقل تقدير لا ينبغي أن نكون وسيلة تزيد هذا التشويه تشويها، أن لا نكون أدوات بأيدي هؤلاء ليتخذون وسائل وذرائع لهذا التشويه. ثم إن علينا كل من منطلقه، كل من موقعه، كل بحسب قدرته، بحسب استطاعته، أن يتحرك كل منا للقيام بما يسعه. المؤسف أن بعض الناس غاية ما يجيدونه هو تقليب أكف الحسرات، يتحسرون ما هذا الواقع، ما هذه المأساة، ما هذه المصيبة، ما هذه التصرفات، ما هذه الممارسات. طيب وأنت دورك أن تقلب كفي الحسرة وكفى؟ ألا تستطيع أن تفعل ولو شيئا في سبيل تحسين هذه الصورة؟ ألا ينبغي أن تقوم ولو بممارسة مهما كانت ضعيفة لأجل أن تحسن الصورة التي تؤخذ عنك وعن معتقدك وعن حقك وعما تسير عليه وتؤمن به وتتمسك به؟ هذه قضية قضية مهمة جدا أيها الأحبة الكرام، وكل ينبغي أن يعرف مسؤوليته، وكل ينبغي أن يسير في طريقه، أن لا نكون كأولئك الناس الذين كانوا يقولون ما لنا والدخول بين السلاطين، فتركته نظريتهم هذه، يتركون عبيد الله بن زياد ويتركون مسلم بن عقيل في الكوفة، ينحازون جانبا وقالوا ما لنا والدخول بين السلاطين. أقول المؤمن ليس هكذا، المؤمن إنسان تحركه رسالته نحو الشعور بالمسؤولية. وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا مسؤولياتنا وأن يوفقنا للأخذ بها والسير في طريقها، حتى نكون ممن ينصر دينه وينصر أهدافه وينصر رسالاته كما أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكفره تكبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية. وقت صلاتي المغرب والعشاء إلى متى يمتد؟ إلى متى يمتد؟ هنا يفصل الفقهاء بين صورتين. صورة يكون الإنسان فيها إنسانا مختارا غير مضطر، وصورة أخرى يكون فيها الإنسان إنسانا مضطرا معذورا. فعندما يكون الإنسان إنسانا مختارا في الصورة الأولى، لا مانع عنده من أن يؤدي الصلاة وهو يؤخرها. هنا في هذه الحالة وقت الصلاتين ممتد إلى نصف الليل فقط، إلى نصف الليل. أما الصورة الأخرى وهي ما إذا كان الإنسان معذورا مضطرا لسبب من الأسباب، كأن يكون هذا الإنسان ناسيا أن يصلي، أو أخذه النوم استغرق في النوم ولم يستيقظ، أو المرأة كانت عندها الدورة الشهرية ولم تطهر إلا متأخرة، ففي هذه الحالات وقت الصلاتين صلاة المغرب والعشاء ممتد إلى طلوع الفجر الصادق. وهنا ملحوظتان مهمتان. الملحوظة الأولى، ما المراد من نصف الليل؟ عندما نقول الوقت إلى نصف الليل، ما المقصود بنصف الليل؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يقول نصف الليل هو نقطة المنتصف بين غروب الشمس، غروب الشمس وليس أذان المغرب، نقطة المنتصف بين غروب الشمس وشروقها، النقطة التي في المنتصف هي نصف الليل. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول لا، نقطة المنتصف بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق وليس شروق الشمس. إذن السيد الخوي يقول المنتصف بين الغروب والشروق، السيد السيستاني يقول لا، بين الغروب والفجر الصادق. هذه ملحوظة. ملحوظة أخرى، لو أن إنسانا لم يصلي بلا عذر، لم يكن عنده عذر، تكاسل ولم يصلي حتى جاء نصف الليل، بعد نصف الليل ما تكليفه؟ بأية نية يصلي؟ بنية القضاء؟ بأية نية؟ هنا احتياط وجوبي عند معظم فقهائنا المعاصرين، احتياط وجوبي عند السيد الخوئي، عند السيد السيستاني، عند السيد محمد سعيد الحكيم، عند الشيخ الوحيد الخراساني، عند السيد محمود الهاشمي، احتياط وجوبي عند كثير من فقهائنا أن يصلي، أن يبادر إلى الصلاة بعد نصف الليل، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، وإنما يأتي بالصلاة بقصد القربة المطلقة، أصلي قربة إلى الله تعالى، لا ينوي بها لا الأداء ولا القضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك اجعل كل بلاد المسلمين. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.